الأول من يناير من عام 1942، برلين منتصف الليل. عاد العام إلى المدينة على أطراف من ثلج قاتم يرن تحت الأقدام كما لو كان زجاجا حادا. بعد منتصف الليل بدقائق أطفأت الشمعة الأخيرة فوق طاولة الطعام وتتبعت وهجها وهو يتلاشى على وجوه أطفالي الثلاثة. سجلت في دفتري الجديد: سنعلم الشتاء أن يدفأ بالحديد حين ينطفئ الخشب في المواقد. ثم فتحت راديو صغير أهداه إلي شبر ليلا، التقط موجة ضعيفة لمدينة لينينغراد. ضحكت من المفارقة، حتى المدن المحاصرة تبث أمنيات السنة الجديدة. ثم دونت: الصوت يسبق القمح في حروب القرن العشرين. ظهر النهار شاحبا وراجعت كشوف توزيع فلوكشر بيوباختر. أرقام ديسمبر ارتفعت 4% على الرغم من تقنين الورق. كتبت: عندما يقل الخبز وتبقى الجريدة يصبح الحبر عجينا للعقول. استدعيت رئيس المطابع وطلبت تقليص الهوامش مليمترا إضافيا. قال أن ذلك قد يربك صف الحروب، وأجبته: خطأ طباعي واحد يستره تصفيق جيد. وفي المساء زرت ملجأ عاما في حي موابيت، 4 طوابق تحت الأرض وأطفال يلوحون بورقة تقليف الشوكولاتة كأنها أعلام النصر. سألت أما عجوزا عن أكثر شيء تخشاه، قالت وهي تشد معطف حفيدتها: أن ينسى الناس أننا هنا. دونت العبارة ثم عزمت على بثها غدا في نشرة أصوات من الملاجئ لئلا ينسى أحد أن الخوف ثروة إعلامية لا تضاهى. 3 يناير من عام 1942، 9:40 برلين. استوقفني في الرواق ضابط شاب من الخدمة الجوية الداخلية، ناولني تقريرا مصورا لغارة بريطانية جزئية على روتندام. الأضرار لا تذكر، لكن شلال الماء المنهمر من أنابيب الإطفاء بدأ لائقا بصناعة صورة للصمود. قلت المصورين إلى غرفة المونتاج وقلت: قصوا النار نصف قصة ودعوا وجوه رجال الإطفاء تتسع لباقي الحكاية. الوهج يسكن العين أطول من الحوائط. وظهر اليوم كنت على موعد في مبنى الأوبرا العتيق مع كاتب مسرحي جديد. قدم لي نصا عن ميتاتريخ يجمع طروادة وستالينغراد في مشهد واحد. قرأت 8 صفحات ثم قلت له: الجمهور يهرب من الواقع إلى الأسطورة لا ليعود إلى الواقع نفسه. نصحته بتحويل طروادة وحدها إلى أوبريت صاخب واستبدال الطبول بقنابل ضوئية، لأن الضوء يبلغ الأذن قبل أن يبلغ العين حين يكون المشهد خائفا. دون ملاحظاتي على ورقة مهتزة وبدأ شاكرا وهو لا يفهم شيء. 6 يناير من عام 1942، قصر المستشارية، 3:30 مساء. ثلوج موسكو مرسومة على خرائط القيادة العامة مثل خط من الرصاص الأبيض. الفهرر يضع إصبعه وسط البقعة ويرفع رأسه ويقول: الروس يملكون الفضاء لكننا نملك الوقت، من يصرخ أولا يخسر. وفي لحظة لاحقة نظر نحوي وقال: أعطهم زمنا يشبه موسيقاك. دونت: سنزرع ساعات بدلا من القنابل في أدمغتهم، كل عقرب يلدغ في الدقيقة المناسبة. وبعد الاجتماع مررت بممرات المستشارية الطويلة، رائحة الأخشاب القديمة تذكرني بخطواتي الأولى 33 عندما بدت السلطة نزهة مغلفة بورق براق. الآن تظللها ندوب الصقيع كما تظلل جدران الديار القديمة بندوب النساك. قلت لنفسي: أن تبرد الجدران دليل على أن النار تشتعل في مكان آخر. 10 يناير من عام 1942، برلين، 10:10 مساء. أرسلت إلى المطابع أول ملصق لحملة من أجل جبهة الشتاء. أم تطرز جوارب رمادية وجندي يبتسم بينما يدخل قدمه في الدفء الجديد. تحت الصورة كتبت هذه الجملة: الدفء ذخيرة بلا بارود. النسخة الأولى احتوت على خطأ طباعي الطفيف، بلا تحولت إلى بلا. كنت أتركها لولا أن محررا لفت نظري إلى أن العدو قد يستغلها للسخرية. عدلتها في اللحظة الأخيرة وأضفت طلبا بطبعة ثانية قبل أن يجف الصمغ في الأولى: لا تتع القلب يبرد بين ضربة مطبعة وأخرى. وليلا اتصل بي هايدريتش يطلب 50,000 نسخة لتوزيعها في المراكز الحدودية. قلت له: من يملك الملصق يملك علما، والعلم يغرس قبل المدفع. 14 يناير من عام 1942، برلين، 7:15 صباحا. وصلتني باكرا برقية. القواصة U-123 أغرقت ناقلة بريطانية محملة بالوقود قرب نيوفاوندلاند. وعلى الفور اتصلت بالمحرر الليلي في داش رايش وقلت له اقلبوا الصفحة الأولى واجعلوا الماء مرآة للسماء الألمانية. اختارت الجريدة عنوان أسماك الحديد تلتقط القمر الإنجليزي، وفي الدفتر كتبت المبالغة تضع الرصاصة الأولى داخل البرقية لا تنزف حبرا بل تخيلا. وفي المساء قضيت ساعة في استوديو صغير أسفل الوزارة أسجل فقرة بعنوان أغاني الغواصة، مزجت بين هدير محركات الديزل ونسيج بحار قديم من الهانزا. أردت أن يسمع المستمع البطون المعدنية تهمس كما تهمس صدفات البحر. 20 يناير من عام 1942، برلين، الساعة 11:55 صباحا. التاريخ يطرق الباب وكأنه خادم متخفي. صباحا التقطت شائعة عن اجتماع صغير في فيلا على بحر فانزي، وبحلول الظهيرة وصلني الخبر مكتوب بالحبر الأزرق، تنسيق نهائي للحل الكامل للمسألة اليهودية. لم أدع، غرفتي ليست مطبخا لكن الرائحة تصلني دائما. كتبت في دفتر الإملاء عندما يسخن الحساء في الظل تبلغ الرائحة الشوارع قبل أن يبلغ الطباخ النادل. أرسلت إلى رؤساء التحرير مذكرة سرية تقول لا ذكر للدم أو رصاص، الكلمات المسموح بها إجراءات وقائية، تطهير صحي، إعادة توطين. وبعد العصر التقيت هيدريتش في رواق الوزارة، كان صوته ساكنا كبحيرة فانزي يسرد لي بنود الاجتماع كأنه يحصي طيور ماء عابرة. قلت له ابدأ بالحبر قبل الدم، إذا جف صار الدم تفصيلا. اكتفى بابتسامة رقيقة وخرج كعادته، أكثر الرجال إقناعا ومن لا يحتاج وجهه لإقناع أحد. 26 يناير من عام 1942، استوديو الإذاعة، الساعة 5:15 مساء. سجلت فقرات بعنوان أسطورة الغواصة، استخدمت فيها كلمة أسماك الحديد بدلا من يوبوت، ذلك اللفظ يزرع سربا كاملا لا هيكلا منفردا، صوت المذيع يقرأه فيمتلئ الفراغ بصف من زعانف قاتلة. دونت المبالغة تحول الرصاص إلى سرب لا يحصى. وفي العشاء حضرت في بيت آل فورباخ، جلست بين السياسيين في الصف الثاني يصران على أن حرب الغواصات لن تجدي إذا انضمت أمريكا بعتادها الهائل. كنت هادئا جدا، أخبرتهما أن الأسطورة لا تقاس بالحمولة الصافية بل باهتزاز جسر بروكلين حين يسمع الخبر. 12 فبراير من عام 1942، برلين، الساعة 8:35 صباحا. يوم من الذهب البحري، عملية سيربيروس نجحت، شارين هورس وجنايز ناو وبريتش أويغن اخترقت القناة الإنجليزي عائدة من بريست. كتبت للمذيع فقرة بيدي تقول مرت قطعاننا الحديدية تحت أنوف الإيرلنديين كما يمر الذئب على الجليد، لا يترك الأثر إلا في قلب الفريسة. أمرت الصحف ألا تتجاوز التفاصيل 3 فقرات، كل سطر إضافي قد يكشف الثغرة التي دخل منها الضوء للبريطانيين. وفي الليل حضر الشبر ومعه تسجيل خام لصفارات الإنذار الإنجليزية المذعورة. اقترحت إدخال الصفارات في خلفية نشراتنا القادمة، ثم تركيب صوت موجة بحرية منخفضة حتى يظن السامع أن المحيط نفسه يهتف لنا. دونت البيئة عدسة صوتية، اكسرها يعطيك صدى أكبر. 15 فبراير من عام 1942، برلين، الساعة 7 مساء. انهارت سنغافورة تحت قصف اليابانيين. اتصل بي مراسل دير إنغريف من طوكيو يلهث فرحا. كتبت المقالة فورا دومينو الشرق يسقط بلمسة واحدة. استخدمت صور ضابط بريطاني يستسلم داخل خيمة خفيضة، وضعت رأسه على حافة الكادر بحيث يبدو أقصر من الضابط الياباني الذي يواجهه، وعلقت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس أعماها ضوء الآخرين. أمرت بإرسال 100 نسخة من الصحيفة إلى وزارة الخارجية الإيطالية لتستثمر الحدث في دعايتها، و300 نسخة أخرى إلى مكاتب الأخبار في مدريد وأنقرة لاستكمال حلقات الحياد الهش. الغالب يملأ قواعد اللعبة. 20 فبراير من عام 1942، برلين، الساعة 6:10 صباحاً. صحوت على صرير رياح تقتلع طبقات الثلج في أسطح البيوت. اعتدت أن أقيم الطقس كأنه ميزانية، لكنني هذا الصباح شعرت بأن الطبيعة تدير وجهها الناشف إلينا. فتحت دفتري وتذكرت سطرا كتبته في مارس الفات يقول هل ينتهي هذا الشتاء؟ كتبت تحت لم ينتهي، لكنه استحال عنوانا لكراستي كلها. أسرعت إلى استوديو الإذاعة وبثثت 3 دقائق عن النصر الذي يختبر قدرة الإنسان على الوقوف عندما يتجمد حذاؤه. كان الميكروفون يلتقط رجرجة أسنان المهندس خلف الزجاج، فبدت الجملة أصدق. 26 فبراير من عام 1942، قصر المستشارية، 2:45 مساء. جلست في اجتماع حول الأزمة التموينية مع الفهرر وشبر وبورمان. أرقام الوقود تقلصت، والأرقام لا تكذب لكنها لا تقاتل أيضا. اقترحت حملة ملصقات بعنوان كل لتر جندي خفي. الفهرر أومأ بموافقا، ثم طالب بأن تصور الجلسة زاوية تظهر فيها المدفأة خلفه بحيث يبدو جالسا في قلب النار. لاحقا كتبت في دفتري الصورة لا تكذب لكنها تختار الصدق الذي يخدمها. وليلا راجعت مخطوطا لكتاب جيب جديد لماذا نقاتل. حذفت فقرة تقارن شتاؤنا بشتاء نابليون، الماضي لاذع مثل الجليد حين يمسك الشفة العارية. 28 فبراير من عام 1942، برلين، 7:37 صباحا. استيقظنا على خبر الغارة البريطانية في سان نازير. تفاصيلها لم تتضح بعد، لكن الحاسة الدعائية تشعر بالرائحة قبل الدخان. أصدرت تعليمات داخلية، ارفعوا صورة المرفأ قبل أن يرفع البريطانيون رأسهم. ثم كتبت في الإملاء صدى الضربة يتوقف على من يضع العنوان أولا. وفي المساء تلقيت برقية مختصرة تقول الأضرار محدودة ورمزيا عظيمة. فهمت أنني في سباق مع العناوين الإنجليزية صباح الغد. طلبت من فريق الطباعة طلي الصفحات بسبقة زرقاء قاتمة نصف شفافة تظهر خريطة بريطانيا بطيئة الذوبان تحت مطر من نقاط بيضاء، وإشارة إلى مطر من الفولاذ كما أحب أن أسميها. 29 فبراير من عام 1942، برلين، 10:20 صباحا. الخبر الكبير لم يكن سان نازير بل لوبك. حريق أحرق نصف البلدة القديمة، باب الكنائس الظلية التي يحتفي بها الرسامون الألمان تساقطت كقشور فحم تحت قصف بريطاني ثقيل. المصورون وصلوا بعد 4 ساعات فقط. اخترت لقطة واحدة لكنيسة ماريا نيكريشة ودونت تحتها، الخشب يغني احتراقه. أبلغت مدير النشر المصورة، أترك التعليق صامتا، أنين الخشب يكفي ليشرح ما لا تشرحه الخطابة. أنهيت اليوم بجملة مطولة مع هايمكل مدير الدفاع المدني. سألته كم يستغرق رماد الكنيسة ليبرد، أجاب بإحصاء سريع وقلت لا تدفن الرماد حتى يحفظ الناس رائحته، ودونت المعنويات تبطن قذيفة العدو بجليد جديد. 31 مارس من عام 1942، برلين، 5:55 مساء. جلست أراجع حصيلة الربع الأول، فانزي، سيريبوس، سنغافورة، لوبك، جليد على موسكو ودخان في موانئ فرنسا. خدمت دثري بسطر عريض يقول 3 أشهر بدلت الهواء في رئتي الرايخ، صار الدخان لحنا واليأس مقطوعة ناقصة، والشتاء الذي ظنناه عدوا كشف لنا أن الحروب الطويلة تشبه الشجرة تتعرى في الصقيع لتعد بورق أغزر عند أول شعاع. أقفلت الدفتر وأرسلته إلى خزانة الرايخسبانك حيث يكتظ أخوته بالحبر والهمس. ثم خرجت إلى شوارع برلين، الجليد يلمع تحت قنابل ضوئية متفرقة في المساء، والمدينة تحترق وتبتسم في آن واحد. قلت لصوتي الداخلي ربما يولد الربيع من رماد إذا آمن أن الرماد بذرة محتملة. 1 أبريل من عام 1942، برلين، 6:46 صباحا. فتحت دفتر الربيع ووجدت على الصفحة الأولى رائحة دخان لوبت ما زالت عالقة من غارة الأسبوع الماضي. كتبت ليس ثمة فاصل حقيقي بين آخر شرارة في مارس وأول نفس في أبريل، الحريق يورث رماده للفصول. أرسلت إلى رؤساء التحرير تعليمات بأن تبقى كلمة حريق في صدارة العناوين 3 أيام أخرى، الرماد يعتق الخوف مثل نبيذ أسود. 4 أبريل من عام 1942، الوزارة، 9:29 صباحا. وصلني تقرير عن شعبة الحرب الاقتصادية، البنزين على الجبهة الشرقية لا يكفي أكثر من 40 يوما بمعدلات الاستهلاك الحالية. دونت بخط أحمر سنشعل القلق داخليا حتى يدفن النار شكواهم الشخصية تحت خوف أوسع. أعدلت ملصقا جديدا به جندي يملأ خزانة دبابة بعبارة تقول كل لتر جندي خفي. الثامن من إبريل من عام 1942، استوديو الإذاعة، الساعة 6:10 مساء. حوار مع مذيعي برنامج أصوات من الأطلسي، ركزت على كلمة سرب. أردت للمستمع أن يتخيل قطيعا من الغواصات لا معدنا منفردا. قلت لهما أعيد لفظ أسماك الحديد كل دقيقتين، فالآذان تبتلع السمكة قبل أن تفكر في شكلها. 9 إبريل من عام 1942، برلين، الساعة 11:55 مساء. خبر سقوط باتان في الفلبين وصلت عبر برقية مشفرة. كتبت الحصون الأمريكية تتهاوى في المحيط مثل قطع دومينو رطبة، وعلى الدعاية أن تصطف وراء السقوط لتبدو هي التي دفعت. 12 إبريل من عام 1942، قصر المستشارية، الساعة 3 مساء. اجتماع سريع مع الفورر حول الربيع الشرقي. اقترح أن أذكر الناس بأن الشتاء كان امتحانا اجتزناه. قلت والامتحان الثاني؟ أجاب وهو يعدل خريطة نهر الدون، سيكون بالصيف، لكن الأسئلة بدأت تطبع الآن. 18 إبريل من عام 1942، برلين، الساعة 7 صباحا. استيقظنا على تقرير عابر، طائرات أمريكية أغارت على طوكيو من حاملة في الهادئ. الضربة بعيدة لكنها تلد صدى. دونت عندما تهتز غرف نوم الإمبراطور ترتجف نوافذ برلين ولو بعد حين. أمرت الصحف أن تعنون روزفلد يقامر بطائراته في سحاب من دخان. 19 إبريل من عام 1942، الوزارة، الساعة 12:30 مساء. سألني بورمان إذا كان علينا تضخيم خبر الغارة على طوكيو. أجبته سنعطي حجم الريح التي تحرك الستائر لكن لا تفتح الباب. وفي يومياتي كتبت الأخبار البعيدة كالأشباح، إذا لم تضع لها مرآة انزوت في الظلام. 22 إبريل من عام 1942، برلين، الساعة 10:10 مساء. موجة القصف البريطاني لمدن التراث بدأت تحاصر روايتنا عن الحرب النظيفة. روعنا ببولك ثم روستك واليوم إكستر. كتبت للمذيعين فقرة قصيرة، إنجليز يحرقون الكتب الحجرية لأنهم عجزوا عن قراءة حاضرهم. وفي الدفتر جملة أخرى تقول إذا احترق الجسر الثقافي عبرت الدعاية فوق اللهب. 27 إبريل من عام 1942، برلين، الساعة 6:25 صباحا. غارة كثيفة على نوريتش، تلقفتها فرصة. أمرت ملصقا جديدا صورة لكاتدرائية إنجليزية تحترق وتعليق شياطين لندن يحرقون إنجيلهم. اطمأننت على أن كلمة شياطين ستفرق بين الإنجليزي والبريطاني فتبقى متسعا لمن نتفاوض معه بعد الحرب. 4 مايو من عام 1942، برلين، الساعة 9:10 صباحا. التقارير الأولى عن معركة بحرية قرب جزر المرجان تصل عبر روما. اليابانيون يزعمون انتصارا مبهرا. دونت المحيط مسرح بلا مقاعد، نحن نبيع تذاكر وهمية لمشاهدين لا يرون الماء. 8 مايو من عام 1942، الوزارة، الساعة 5:40 مساء. تأكدت أن معركة بحر المرجان انتهت بنوع من التعادل. سحبت البيان الذي أعددناه ليلا واستبدلته بخبر صغير عن خسائر طفيفة في بحر الجنوب. الكلمة تطفو مثل قصاصة ورق على محيط بعيد لن يذهب إليه قارئ برليني. 12 مايو من عام 1942، برلين، الساعة 6 صباحا. بدأ السوفييت هجوما قرب خاركوف. اتصل فون بوك قائلا دعهم يتقدمون، الفلاحة تحصد الغلال بعد أن تنحني. فهمت الإشارة، الهجوم فخ. أمرت إذاعتنا أن تطلق وصف مغامرة الربيع الأحمر. ودونت البذور التي تبذرها يد العدو قد تنبت نصرا لنا إذا سقيناها بخوفه. 17 مايو من عام 1942، القيادة الجنوبية، الساعة 6:20 مساء. بدأت كماشة بانز هوت وفون كرايست حول الجيب السوفيتي. اتصلت بالمراسل الحربي على الخط الأمامي، طلبت صوت مدفع واحد كل 10 ثواني في تقريره حتى يشعر المستمع بانغلاق الحلقة. وفي هامش الدفتر كتب الرصاصة التي لا تصل إلى الأذن تضيع في الهواء. 22 مايو من عام 1942، برلين، الساعة 11:45 مساء. حوصر 250,000 روسي في الجيب. أعددت عنوان حقل القمح من الأعداء حصد بضربة منجل واحدة. طلبت الصحف المحلية بوضع الرقم في مربع أسود. الحروف البيضاء على السواد تصرخ حتى للصامتين. 30 مايو من عام 1942 برلين، الساعة 2:55 صباحا، صفرت الإنذار تشق الليل 1000 طائرة بريطانية فوق كولونيا، الزجاج يرتعش والأسطح تن. وقفت على شرفة الوزارة أعد القنابل كما يعد الموسيقي النوتات. كتبت: الموسيقى تغير مقامها والمدينة تتعلم السلم المنخفض للنار. وفي الساعة 4 مساء اجتمعت بالفهرر وجدته ساكنا كحجر وقال: هذا أصعب امتحان للروح الألمانية. أجبته: والروح تنحت صورتها في اللهب كما ينحت النحات تمثاله في الصخر. حرصت على أن تصدر تعليمات صمت للصحافة يومين كاملين، الناس يتخيلون الخراب أسوأ إذا تأخر وصفه. 4 يونيو من عام 1942 الوزارة، الساعة 8 صباحا، برقية من راديو طوكيو: معركة كبيرة تدور قرب جزيرة ميدوي، اليابانيون يؤكدون ضرب حاملات أمريكية. سجلت ملاحظة للمحررين: ندخل التفاصيل عندما تخرج النتائج النهائية. وفي الدفتر كتبت: البحر شاشة سينما زرقاء، من يملك المسودة يقرر نهاية الفيلم. وفي المساء هايدريش يغيب عن براغ بعد محاولة اغتيال. وفي نشرة منتصف الليل وصفت العملية بأنها طعنة في ظهر القانون، وبينما كنت أتكلم سمعت داخلي سؤالا يقول: كم من الطعنات نلهمها حتى بقصصنا؟ أغلقت الميكروفون وأسكت السؤال. 7 يونيو من عام 1942 برلين، الساعة 11:35 صباحا، وصلتنا الأخبار الكاملة: كارثة بحرية يابانية، 4 حاملات في القاع. جلست وحدي وكتبت: حتى الشريك الأقوى يغرق إذا نام في مهد أمواجه. قررت أن نقلل من الخبر ونشغل الصفحات عن المحيط ببطولات خاركوف. 9 يونيو من عام 1942 قصر المستشارية، الساعة 9:40 صباحا، لمح الفهرر إلى ضرورة تفسير الخسارة في ميدوي على أنها تضحية تشغل أمريكا عن أوروبا. دونت: تبتلع الخسارة إذا اقنعت الناس أنها فدية. 12 يونيو من عام 1942 الوزارة، الساعة 8:05 مساء، رد الإنجليز بغارة على إستن. هذه المرة استخدموا قنابل فوسفورية أحدثت بحر نار في السماء كما وصفه أحد الشهود. كتبت مقالة: العدو يشعل جحيمه، وصغت جملة للفهرر تقول: من يحكم النار لا يخشاها. 22 يونيو من عام 1942 برلين، الساعة 6:30 صباحا، الذكرى الأولى لبربروسا. أمرت الإذاعة بعزف دقيقة صمت، تليها نبضات قلب مسرعة مسجلة، ثم ترتيلة رايزن 4. أردت المستمع أن يشعر بأن الحرب ولدت ولم تكبر بعد، وأن عاما من الدم مجرد زفرة أولى لمولود عملاق. 28 يونيو من عام 1942 مقر القيادة الجنوبية، الساعة 4:50 صباحا، بدأت عملية بلو. سهول الدون ترقص تحت سلاسل بانز 4. اتصل بي فون فايكس وقال: النار أمامي يشبه شريط حرير أزرق. قلت له: وسأحوله في النشرات إلى شريط من الفولاذ. وفي الدفتر كتب: كل قطرة نفط تلمع في باكو يتخيلها الجماهير نجما ذهبيا فوق رؤوسهم. 2 يونيو من عام 1942 الرايستاخ، الساعة 12 مساء، خطبت النواب عن المهمة القوقازية. أعددت خارطة ضخمة علقتها خلف المنبر، لونت حقول النفط بلون العسل ليشتهيها الحاضرون. قلت: من يضع العسل على إصبعه لابد أن يلعقه. التصفيق حمل الجملة أكثر مما حمل الخريطة. 4 يوليو من عام 1942 سيفاسبول، الساعة 6:20 مساء، وصل النبأ استسلام المدينة بعد نار استمرت شهرا. كتبت عنوان يقول: الحصن الذي ذاب في قدرة. انتقيت الصورة لوحيد قرن ساحلي وهو مدمر، والتعليق: الحجر حارب حتى آخر غبار. 6 يوليو من عام 1942 برلين، منتصف الليل، جلست أمام خريطة البحر الأسود. النقاط الزرقاء صغيرة مثل جراح في كف ضخمة. قلت للسكرتير: اكتب أن سيفاسبول بوابة تقفل وراء الجيش ليمنعه من العودة إلى الخلف. 10 يوليو من عام 1942 الساعة 9 صباحا الوزارة، تلقيت أول فيلم قصير عن فتح القوقاز. ألغيت كل لقطة تظهر تراجع مصفات النفط في الخلفية. أردت للناس أن يتخيلوا رائحة البنزين أقوى من دخان المعارك. الخامس عشر من يوليو من عام 1942 برلين الساعة 10:45 مساءً. أخبار الجبهة تقول أن حرارة الصيف في السهوب تذيب عجلات الشاحنات. ابتكرت فقرة إذاعية عنوانها الشمس الألمانية تصر الحديد لتكسبه نصراً، والقرص الملتهب يصبح حليفاً إذا نطق باسم شاعر حربي. 22 يوليو من عام 1942 قصر المستشارية الساعة 11:30 صباحاً. أطلعني الفهرة على خريطة مستقبلية تمتد حتى غروزني وقال سنضع أقدامنا على آبار النفط قبل الشتاء. أجبته والدعاية ستجعل النفط بخوراً وطنياً يتصاعد إلى السماء. 25 يوليو من عام 1942 برلين الساعة 4:10 صباحاً. 1000 قاذفة بريطانية فوق بريمن، صفارات الإنذار نسفت النوم عن المدينة. بعد الظهر استلمت الصور الأولى. اخترت إطاراً فيه دخان المدينة يغمر كنيسة صغيرة والعنوان الرجال الذين يحرقون خبزهم. حرصت على أن يبقى الرقم 49 طائرة بريطانية أسقطت بارزاً في السطر الثاني. 30 يوليو من عام 1942 برلين الساعة 11:30 مساءً. الراديو يبث نشيد درب الفولغا ينادي، وفي الظل فكرت نحن نغني للنهر قبل أن نراه كي لا يجرؤ على إنكار اسمنا حين نصل إليه. 1 أغسطس من عام 1942 روستوف رسالة مشفرة. فون فايسك يبلغ أن الجسور على الدون بيدنا. أمليت المذيع الدون يغير جلده من الأزرق إلى رمادي احتراما للمعاطف الميدانية القادمة. 9 أغسطس من عام 1942 برلين الساعة 10:20 صباحا. سقوط مايكوب ونفطه في يد فوست كليست. صورة لدبابة تسير فوق أنابيب النفط واخترتها لغلاف دي إلستريتري والتعليق البترول يتحول شريانا نابضا في قلب الرايخ. 12 أغسطس من عام 1942 الوزارة الساعة 10:30 مساء. العاصمة تتنفس حريق الليل الماضي. أبلغت رؤساء التحرير عن غارة دوزلدورف المتوقع وكتبت إذا شم الناس الدخان قبل العنوان صار العنوان بلا أسنان. 19 أغسطس من عام 1942 برلين الساعة 1:00 مساء. الهاتف يرن من باريس إنزال كندي بريطاني في ديب، وبعد ساعات نشر الخبر عن هزيمة ثقيلة لهم. العنوان الذي أمليته الكنديون يشربون الملح المانش، وفي دفتري كتبت الشاطئ صفحة بيضاء والدم حبر لا يمحوه البحر. 23 أغسطس من عام 1942 برلين الساعة 8:55 صباحا. البرقية الذهبية رأس الحربة يطعن ضواحي ستالينغراد، واللوتفاذة تمطر المدينة بالفسفور. أمرت الإذاعة بتسجيل أصوات القاذفات مصحوبة بتلاوة من نشيد هورست فيسل. أردت أن يبدو السقوط احتفالا لا كارثة، وفي الدفتر دونت كل شرارة تسقط على الفولغا تشعل وهنا في برلين. 26 أغسطس من عام 1942 قصر المستشارية الساعة 4:20 مساء. اجتمعت مع هتلر لمناقشة الاسم المناسب للمدينة بعد السقوط المرتقب. اقترح البعض اسم هتلر شتات. ابتسمت وقلت دعنا نترك المدينة تكتب اسمها بلهيبها. 30 أغسطس من عام 1942 برلين الساعة 7:45 صباحا. روميل يشرع في هجوم الألفة على العالمين. أعددت بيانا يقول العقارب الرملية تحسب الوقت ألمانيا. طلبت من صحافة القاهرة الموالية لنا تسريب شائعة عن انهيار الروح البريطانية. 5 سبتمبر من عام 1942 برلين الساعة 11:50 مساء. توقف هجوم روميل. كتبت للصحف الصباح الاستراتيجية تعرف مدى تتنفس قبل الضربة التالية، وفي الهامش لعلنا نحتاج أكسجين البحر الأسود أكثر من أكسجين الصحراء. 8 سبتمبر من عام 1942 الوزارة الساعة 10:15 صباحا. غارة ثقيلة على ماينس. أمرت بتركيب لقطات لخراب الكنائس مع لقطات سابقة لحريق لوبك في شريط واحد. عندما يحرق العدو حجره وقداسه معا يعتذر التاريخ عن الوقوف متفرجا. 12 سبتمبر من عام 1942 قصر المستشارية الساعة 1:40 مساء. الفورر يطلب تسريع خطة اليد الحديدية لكسر جيوب ستالينغراد داخل الضفة الغربية. قال إذا تحولت الأزقة إلى متاهة صر أنت المتاهة، وكتب سنطبع خريطة جديدة كل صباح حتى يضيع العدو في أسماء جديدة. 14 من سبتمبر من عام 1942، برلين، الساعة 11:20 مساء. أبلغت أن اللواء 13 من ديوغلاند رفع علم الصليب المعقوف فوق التل يطل على وسط ستالينغراد، وفي الإذاعة قل جملة واحدة: علمنا يطل من نافذة المستقبل على ماض تحترق صفحاته الأخيرة. 19 من سبتمبر من عام 1942، برلين، الساعة 7 صباحا. الطائرات البريطانية تضرب سابروكن، الرقم 250 قاذفة. تركت الخبر في الفقرة الرابعة داخل الجريدة: المبالغة تفقد النبرة تأثيرها إذا لم تدخر لأسوأ الاحتمالات. 21 من سبتمبر من عام 1942، الوزارة، الساعة 9:10 صباحا. آخر قطارات وارشو إلى تريبلينكا غادرت هذا الصباح. دونت: الصمت الآن أثقل من عواء القطارات. أرسلت إلى هيملر برقية بثلاث كلمات: تم الشحن النهائي. 23 من سبتمبر من عام 1942، برلين، الساعة 5:30 مساء. وصلت صور أولية من ستالينغراد. مصور التقط طبقة قبار تلف وجوه الجنود حتى بدوا كتماثيل من طين حار. اخترتها لغلاف داس رايتش تحت عنوان: نحفر أرض العدو لنعيد تشكيلها. 26 من سبتمبر من عام 1942، قصر المستشارية، الساعة 10:45 مساء. جلسة متأخرة مع الشبر عن إنتاج السلاح. اقترح بناء مصانع تحت الأرض، وقلت: إذا كان العدو يملك السماء ليلة فلنمنحه ليلة ونملك نحن باطن الأرض. 30 من سبتمبر من عام 1942، برلين، الساعة 11:50 مساء. أغلق هذا الفصل من يومياتي، وصوت المدافع في ستالينغراد يصل إلى أذني وكأنه يدق في جدار غرفتي. كتبت خاتمة الصيف، 3 أشهر جعلت من الغبار مدينة ومن المدينة أسطورة تلعق شوارعها بالنار. من الفولغا إلى القوقاز يمشي الرايخ على حبل من لهب مشدود فوقه ومن جليد. أما الدعاية فتمت الذراع تحت الحبل. إن تزل القدم حفظنا في الذاكرة صورة السير على الفراق، وإن عبرنا وجدنا الحبل قد غدا جسرا من كلمات. وضعت القلم، وخارج النافذة يهبط مطر مبكر على بلاط برلين البارد بينما تواصل ألسنة اللهب رقصتها على ضفاف الفولغا. برلين، الساعة 7 صباحا. استيقظت وهدير القطارات يتردد في الضباب وكأنه يبتلع كل أصوات المدينة. على مكتبي خريطة ستالينغراد تشبه رئة تكومت عليها طبقات الغبار. بؤر حمراء صغيرة تدل على جيوب سوفيتية ما زالت تقاوم، لكن الخريطة نفسها تنكمش مع كل يوم كقماشة رطبت بالنار. كتبت في الدفتر: من أكتوبر يبدأ عامنا الحقيقي. إن دل الصيف على المسافة فإن الخريف يدل على الوقت الذي تختفي فيه المسافات داخل العيون. 5 من أكتوبر من عام 1942، الوزارة، الساعة 10:15 صباحا. بدأت مراجعة حصص الوقود مرة أخرى. البنزين يسمع حديث المدافع أكثر مما يسمع حديث الوزراء. قررت حملة بعنوان كل لتر جندي خفي، يعلق فيها الأطفال شارات ورقية على عبوات الوقود الفارغة ليشعروا بأنهم يعبؤون خط الجبهة بأنفسهم. قلت للمصمم: دع الألوان بنية كالوحل ليعرف الناس أن النفط ابن الأرض لا ابن السماء. 9 من أكتوبر من عام 1942، قصر المستشارية، الساعة 6:20 مساء. الفهرر تحدث طويلا عن معركة تصنع التاريخ في العالمين. سألني إذا كنت أرى الهجوم الأفريقي حاسما، وقلت: الصحراء مرآة سوداء، من تجرأ على النظر فيها رأى وجهه الحقيقي. وقبل أن أغادر همس لي: انقل عيون الشعب من الفولغا إلى الكثبان على الأقل حتى يزهر القمح الألماني في سهول الروس. ودونت: الرمل أحيانا قناع مؤقت للنار. 19 من أكتوبر من عام 1942، برلين، الساعة 6:40 صباحا. وصلني فيلم خام من ستالينغراد، بنايات بلا جدران، نيران الفوسفور تقفز كأفاع مضيئة، وجنودنا يحاربون تحت سماء ليلها مشطوب بالمدافع. اخترت لقطة لرجل يشق طريقه وسط كومة أنقاض تشبه أعضاء آلة موسيقية محطمة. أمليت على المعلق: حين تنكسر الجدران تولد الموسيقى من صدى حطامها. 23 من أكتوبر من عام 1942، برلين، الساعة 8:55 صباحا. فتح مونتجومري معركة العالمين الثانية عند الفجر، وكأن الصحراء وضعت مقعدا في مسرح التاريخ وقالت اجلسوا وانظروا. عرضت المذيعين لتيار جديد من الاستعارات، العاصفة البرية، رمل الساعة المقلوبة، نصل الصباح في صدر الليل البريطاني. أوصيتهم بتجنب كلمة معركة حاسمة، الحسم سيف ذو حد واحد إذا ارتد طعنه. 28 من أكتوبر من عام 1942، برلين، الساعة 10:10 مساء. ليالي 7 من القصف المضاد في العالمين أبطأت زحف رومل، ومع ذلك أرسلت برقية سرية إلى القاهرة تقول انشروا الشائعة أن الماء في الخنادق البريطانية يختلط بالدم، الشائعة لا تحتاج قنبلة واحدة لتصير حقيقة تخيف صاحبها. 4 من نوفمبر من عام 1942، قصر المستشارية، الساعة 1:35 مساء. رومل يتراجع إلى فوكا، الفهرر صامت كجثة حجر، وقال أخيرا يجب أن يفهم الشعب أن تراجعا واحد ينقذ جيشا بأكمله، وعدته بحملة الانسحاب خطوة إلى الأمام، العنوان نفسه يخطو قبل المعنى. 8 من نوفمبر من عام 1942، برلين، الساعة 5:30 صباحا. يوم الأحد ينفتح بفم المدفع، عملية تورتش تبدأ، الأمريكيون ينزلون في الدار البيضاء ووهران والجزائر. سمعت في الراديو كلمة السر بلاي بول والتي أطلقها آيزنهاور، فضحت الأمريكيون يختارون استعارة طفولية لحظة ولادتهم في جحيم المتوسط، ودونت اللعبة تبدأ بحرفين من الدم. أمرت عنوانا عاجلا، روزفلت يرمي أولاده في نار لا يعرف لونها. 10 من نوفمبر من عام 1942، الوزارة، الساعة 9:15 صباحا. إيطاليا تحت الضغط والبحر يبتلع الساحل الفرنسي الحر. كتبت مذكرة سرية إلى جاليزو سيرانو، دعنا نعد لقطات لحطام سفن في نورماندي كي يفهم الناس لماذا ندافع عن كل حجر في تونس. 11 من نوفمبر من عام 1942، قصر المستشارية، الساعة 5:25 مساء. هتلر يأمر بدخول فيتشي واحتلال منطقة الدردنية الخالية من القوات الألمانية حتى اليوم. لمعت في عيني شعلة رأيتها آخر مرة ليلة دخول باريس، وقلت له إننا نطعم الضبع قطعا من نفسه ليظن أنه موائدنا. ابتسم ثم أشاح بوجهه إلى خرائط ستالينغراد. 15 من نوفمبر من عام 1942، برلين، الساعة 6:05 صباحا. تقارير ستالينغراد تقول أن بيتين من كل 3 بيوت صار أحجارا مسننة. في الاستوديو سجلت برنامج سميته أوركسترا الخراب، 7 من أصوات هدم حقيقية سجلها مصورون تتخللها قراءات لآيات من إنجيل يوحنا عن الهدم والقيامة. أردت أن يرى الأوروبي نفسه في صورتنا لا في صورة الروس. 29 من نوفمبر من عام 1942، برلين، الساعة 10:20 صباحا. الرعد السوفيتي سقط فجأة، عملية أورانوس، 3500 مدفع يشرعون الفجر على رؤوس الجبهة الرومانية في شمال وغرب ستالينغراد. الهاتف يدق كقلب معلق، دونت حين يهتز الظل يظن التمثال أنه حي. أمرت الصحف اصمتوا 48 ساعة، الصمت أعمق من أي كذبة مرتجلة. 23 من نوفمبر من عام 1942، الوزارة، الساعة 9:50 مساء. تم تطويق الجيش السادس، القيد الحديدي انغلق عند كالتش. كتبت في اليومية المدرعة تصبح قفصا إذا أغلق الباب من الخارج. أطلقت بين المحررين كلمة سر، المعنويات الإسمنتية، الصحيفة التي تذكر كلمة محاصر تغلق مطابعها فورا. 25 من نوفمبر من عام 1942، برلين، الساعة 7:35 صباحا. أذيع بيانا قصيرا يقول قاد الجيش السادس يقلم أظافر الاستالينية داخل جيب محكم. تلقيت لاحقا ملاحظة من هيئة الأركان أن الجيب يقلم نفسه بنا. دونت الكلمة تنقذ دقيقة واحدة من الرعب، والدقائق هي حجر الرحى. 2 من ديسمبر من عام 1942، برلين، الساعة 5:45 صباحا. الرصاص يجمد على حواف البنادق في الفولغا. أطلقت حملة شداء النصر قبل أوانها. ملصق جندي ينفخ أنفاسه فتخرج منها خريطة أوروبا كبخار دافئ. قلت للرسام أخنق البرد في صدر الصورة. 6 من ديسمبر من عام 1942، قصر المستشارية، الساعة 12:00 مساء. مانشتاين يقترح عملية عاصفة الشتاء لإنقاذ الجيش السادس. الفهرر متردد بين الإذن والرفض، وفي الممر قلت لشيبر: قد نحتاج كلمتي كرامة الجيش أكثر من 100 دبابة. سجلت الملاحظة في الدفتر. 10 من ديسمبر من عام 1942، الوزارة، الساعة 9:10 صباحا، كرات المدفع الألماني تبدأ الهجوم على كوتليغوفو جنوب ستالينغراد. هذه عاصفة الشتاء. أمليت المذيع: المدفع الأكبر هو الذي يدق على باب الأسر ليهرب منه. كتبت على الهامش: تحرير الأسرى يبدأ بتصويرهم خارج القفص قبل أن يكسر الباب فعلا. 14 من ديسمبر من عام 1942، برلين، الساعة 7:40 مساء، تقدم أينشتاين يتعثر. حولت على كلمات تشبه الدبابات المطاطية. أرسلت مقالا بعنوان: يد الشتاء البيضاء تزيل سطأ الخوف. سألتني ماجدا مساء: كم مرة يمكن لليد أن تبيض أنفسها؟ لكنني لم أجبها. 18 من ديسمبر من عام 1940، برلين، الساعة 7:50 صباحا، انهارت محاولة الإنقاذ. أعددت خطابا داخليا للقيادات الإعلامية: من ستالينغراد نصنع أسطورة الصمود لا أسطورة الهزيمة. اقتبست جملة من هومرس عن حصان طروادة واستبدلت طروادة بالرايخ. 22 من ديسمبر من عام 1942، الوزارة، الساعة 11 مساء، الإمدادات الجوية إلى الجيب تفشل كل ليلة تحت برد قاس. أمرت بإذاعة حكايات قصيرة عن طيارين يسقطون هدايا عيد الميلاد قبل الصناديق الثقيلة. الكذبة الصغيرة تدفئ القلب أكثر من الحقيقة الباردة. 24 من ديسمبر من عام 1942، برلين، الساعة 11:55 مساء، خطاب عيد الميلاد هذا العام لا مكان للشموع ولا لأجراس الكنائس. فتحت بثا مباشرا من مستشفى ميداني في سمولينسك. أصوات جرحى يهمسون ثم ترتيل هادئة لجوقة أطفال يتامى، وكتبت: العيد الذي يسمعه جريح بلا يد يكفي لينقص عن ألمه إصبعا. 26 من ديسمبر من عام 1942، قصر المستشارية، الساعة 22 مساء، الفهرر يسمعنا خطة سبر لمصانع الذخيرة تحت الأرض. قال لي بعد الاجتماع: لا يهم ما فوق التراب إذا خلت يده منه، اصنع السماء تحت الأرض. أجبته: والدعاية ستبث النجوم على سقف النفق. 30 من ديسمبر من عام 1942، برلين، الساعة 6:10 مساء، أصدرت توجيها نهائيا: كلمة استسلام تحضر، البديل كفاح حتى الرصاصة الأخيرة. جهزت سلسلة مقالات بعنوان: النصر يبدأ من الصفر، تنشر مطلع العام الجديد. كتبت للكتاب: ارفع الصفر من مقام الكلمة الأولى في القاموس. 31 من ديسمبر من عام 1942، برلين، الساعة 11:55 مساء، جلست أمام ميكروفون إذاعة الرايخ، والمدينة تحت قص متقطع وثلج رمادي. قرأت خطابا من 800 كلمة، شكر للمحاصرين في الفولغا، وعد بأن 1943 سيكون عام الفولاذ والضمير، وتحذير أن دمعة الرايخ إذا سالت صارت سيفا يقطع قلوب الأعداء. وعندما انطفأت اللمبة الحمراء دونت الخاتمة في دفتري. انتهى عام 1942 وكأن فم جرح أبى أن يلتهم. الفولغا تهمس تحت الثلج، والصحراء تذرعها الرياح وكأنها جنائز من رمل. مع ذلك لم ينكسر القلم الذي يكتب هذه السطور، وربما كان القلم آخر جيش لم يحاصر بعد. أغلقت الدفتر ووضعته في درج معدني بارد، وخلف الجدار على صوت صافرة إنذار جديدة. التفت نحو النافذة فبدت لي السماء كصفحة وصية غير محكمة الطي. قلت لنفسي: ستالينغراد ربما تبتلع اسمها، لكن الدعاية ستسميها غدا بأي اسم تشاء. ثم أطفأت المصباح وتركت العام الجديد يقف عند العتبة وحيدا يصافح الظلام ويدخل. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.